بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. ولا شك أن شهر رجب من أيام الله تعالى، لما ورد من أن الرحمة تصب فيه على العباد صبا، حتى سمي رجب الأصب، وهو شهر مبارك من أول لحظاته، من أول إطلالته، من أول ليلة من لياليه، يعني مع ظهور هلاله، هي الليلة الأولى من رجب، التي قال عنها الإمام الصادق عليه السلام، روى عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، قال: كان يعجبه أن يفرغ نفسه 4 ليال في السنة، وعد منها أول ليلة من رجب، والنصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى. فإذن هو من أول لحظاته، وهي الليلة الأولى من رجب، هو مهبط للبركات وللألطاف الإلهية. ومتوقع طبعا بحسب الحسابات الفلكية والتقويم أن الأول من رجب يكون 4، فتكون ليلة 4 إن شاء الله تعالى هي الليلة الأولى من رجب. وليس هذا وحده، يعني رجب لا يمثل فقط نفسه إذا صح التعبير، وليس بحلوله يحل هو نفسه فقط، وإنما بحلوله تبدأ أشهر ضيافة الله تبارك وتعالى، يعني إضافة إلى كل شهر من هذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، إضافة إلى خصوصيته الخاصة، هو يمثل جزءا من هذه المنظومة، هذه أشهر الله تبارك وتعالى الثلاثة. فمن أراد أن يحظى بضيافة الرحمن وبهذه الكرامة وبهذا الشرف في شهر رمضان، فلا بد أن يبدأ العمل من شهر رجب، لأنها منظومة كما عبرنا كاملة، أو قل بالتعبير المعاصر أنه استلام بطاقة الدعوة لضيافة الرحمن في شهر رمضان، إنما تبدأ من شهر رجب، لأن بطاقة الدعوة لضيافة الله تعالى في شهر رمضان يسلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان. والدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان يكون من خلال أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رجب. لذلك هذا قد يبين لنا واحدا من معاني الأحاديث، أن شهر رجب شهر أمير المؤمنين عليه السلام، وشهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر رمضان شهر الله تبارك وتعالى. أي أن مستحقي ضيافة الرحمن في شهر رمضان يكون من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدخول إلى رسول الله يكون من خلال أمير المؤمنين. فيوجد ترابط إذن بين هذه الأشهر الثلاثة، فبالإضافة إلى أنه بحلول شهر رجب يحل هو الشهر نفسه، ومعه تحل أيضا هذه الأشهر الثلاثة كمنظومة. هذا الترابط طبعا له موارد عديدة، ولعله نستطيع أن نقول يحل لنا إشكالات عديدة، يعني مثلا في أعمال ليالي القدر تجدونها منتشرة في ليالي ثلاث، ليلة 19 21 23، فيسأل حينئذ أنه هو معلوم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، فما معنى دخول ليلة 19 فيها؟ ولذلك البعض قد يتهاون في أعمال ليالي القدر في ليلة 19 من شهر رمضان، باعتبار أنها أكيدا هي ليست من ليالي القدر، لا، هي من ليالي القدر بهالمعنى من الترابط الذي ذكرناه، لأن الطلبات والدعوات تقدم في ليلة 19 من شهر رمضان، وينظر فيها وتفرز هذه الطلبات ويدقق فيها، خلينا نقول نستعمل مصطلحات المتداول اليوم، في 21، ويبت فيها ويحسم أمرها في 23. فما يجي واحد بلا ما يقدم طلب يوم 19 حتى ينظر 21 يجي رأسا بالثالث والعشرين مثلا، على اعتبار أن ليلة الثالث والعشرين هي الأشهر أنها ليلة القدر. هذا رحمة الله واسعة بالتأكيد، نحن لا نريد أن نحبسها عن أحد، نحن نتكلم عن ما يجب فعله وعما يجب القيام به. فهذا إذن الترابط وهذا التسلسل هذا لابد من ملاحظته. من موارده أيضا الأخرى اللي قلنا أيضا يمكن أن يرفع الإشكالات، ما ورد في تفسير قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ورد في بعض التفاسير أن ليلة النصف من شعبان. زين، احنا نعلم أن ليلة القدر هي التي يبت فيها ويحسم فيها أرزاق العباد وآجالهم ومصائرهم وعواقبهم، فما وجه هذا التفسير فيها يفرق كل أمر؟ أليست هذه ليلة القدر؟ وتوجد طبعا في تفسير هذه الآية أنها ليلة القدر، لكن أيضا ورد فيها تفسير أنها ليلة النصف من شعبان. فعلى طريقتنا ونحن بخدمتكم كفضلاء وأساتذة في الحوزة في الجمع بين الروايات، ليس طبعا جمعا بلا دليل، لا بالتأكيد بدليل، فالجمع بينها هذا أنه في ليلة النصف من شعبان تقدم الطلبات وينظر فيها ويحسم أمرها في ليلة القدر، فتقضى الأمور. إذا أردنا أن نستعمل المصطلحات، يوجد فرق بين القضاء والقدر، قد يكون أمر بقضاء لكن ليس بقدر، وقد يكون أمر بقضاء وقدر. من أمثلته الفقهية إذا أردنا نستعمل مورد من الفقه، الحدود والتعزيرات، موجبات الحدود والتعزيرات كلاهما مما قضى الله تعالى فيها بالعقوبات، لكنه الفرق أنه في الحدود مو بس قضى بالعقوبة، قدرها أيضا. في التعزيرات قضى بالعقوبة لكن لم يقدرها وترك أمرها إلى ولي الأمر. فأمور كثيرة أو في أزمنة محل الشاهد في أزمنة عديدة يجري القضاء لكن من دون قدر، من دون حسم، وإنما يكون ذلك في أزمنته الأخرى. فلا بد إذن أن الإنسان الذي يريد يتعرض للنفحات الإلهية والألطاف يتعرضنها من أول القضاء حتى من يأتي زمان القدر وتقدير الأشياء، ولذلك سميت ليلة القدر لأن فيها تقدر الأشياء. وأيضا نجد في أدعية شهر رمضان اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، هذا الأمر الحكيم الذي أشير إليه فيها يفرق كل أمر حكيم، متى يحتم هذا؟ يحتم ويقدر ويصبح يعني ممضى أمر المحتوم في ليلة القدر. فمترابطة إذن هذه، ولا بد أن إضافة إلى فهم كل مثلا شهر أو زمان بخصوصيته الخاصة، لا بد أيضا من فهمه خلال وقوعه بهذه المنظومة أيضا المتكاملة. فاستفدنا إذن فائدة الآن أن شهر رجب هكذا كنا ننظر إليه، أنه بداية الدخول إلى شهر رمضان، هذا شهر رجب، فالذي يستعد لضيافة الرحمن في شهر رمضان يستعد له من شهر رجب. ومن هنا طبعا أيضا يكتسب شهر رجب أهميته، اللي هي ليست فقط ناشئة من شرفه وفضله وإن كان هذا في نفسه عظيما، وإنما لأنه بداية تلك الأشهر. لذلك علينا أن كما يقال نؤهل أنفسنا، نهيئ أنفسنا لكي نحظى بهذه الألطاف الإلهية في هذه الأشهر المباركة، ونجري مراجعة، نجري محاسبة، حتى إن وجدنا أعمالا صالحة نقوم بها، نحافظ عليها ونواظب عليها ونحسنها، وإن وجدنا أعمالا لا نقوم بها، أعمال صالحة طبعا، فعلينا أن بهذه المراجعة نلتفت ونقوم بها. وإذا كنا أعمال نقوم بها ناقصة في خلال الأشهر الماضية نعود فنكملها في هذا الشهر، وإذا كنا نقوم بشيء من التفريط ومن التقصير فلا بد أن نتلافاه أيضا في هذا الأشهر. هذا يعني أشبه محاور وخطوط عامة عريضة. فيمكن أن نذكر أمثلة على هذه المحاور. يعني أعمال صالحة كنا نقوم بها علينا أن نؤدي نحافظ عليها ونواظب عليها ونستمر عليها، كنا نواظب على صلاة في أوقاتها وصلاة جماعة وفي المساجد، جي عمل صالح هذا واظب عليه واستمر عليه. يشبهون الصلاة في أوقاتها كالعلاج في أوقاته، إنسان إذا أجاركم الله صيب بمرض وله علاج كن يأخذ كل 6 ساعات كل 8 ساعات، فإذا تلاعب بالأوقات وغير ما رح يؤدي الدواء مفعول الكامل الذي ينبغي له بحسب ما وصف العلاج. فإذن إذا كان لنا عمل صالح نجري المراجعة في هذه الأيام المباركة مثل العمل الصالح جيد، نشد على اليد والعازم ونمضي به، وإن كنا عمل لا لم نكن نؤديه أو كنا نؤدي بعض كصلاة الليل لم نكن ملتزمين بها أو كنا نكتفي بالشفع والوتر فقط مثلا، لا مفروض أننا في هذا الشهر الشريف نحافظ على أدائها بشكل كامل. صلاة الليل لا تنال، هكذا أوصى السلف الصالح، وهكذا القرآن الكريم أكيد يدعو والروايات المتكثرة، لا تنال المقامات والدرجات الرفيعة عند الله تعالى إلا بقيام الليل وصلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مثل كنا لا نؤدي النوافل اليومية، خلي نؤديها، إذا مو كلها نؤدي بعضها، ممكن حتى لا نعد من التاركين لها، نقدر نؤدي نافلة الظهر 8 ركعات ونافلة العصر 8 ركعات، خلي نؤدي ركعتين من هذا ركعتين من هذه، نافلة الصبح نافلة المغرب نافلة العشاء، يمكن بعضها ليس فيه مؤونة كبيرة يمكن الالتزام بها، وما كنا لا نستطيع أن نؤديه كاملا لنؤدي بعضها حتى لا نعد من التاركين. أيضا أكيد كون نلتفت لذلك، نحن يعني نحاول أن نتذكر قبل حلول الشهر، لأن أكو أعمال توجد في الليلة الأولى منه في اليوم الأول منه، فلا بد أن يعني يصير الالتفات والتذكر قبل حلوله حتى لا تفوت هذه الفرصة. مثل كنا لا نلتزم بصلاة أول الشهر، وهي صلاة معروفة ومدونة في كل الرسائل العملية، لا مسلم بها لدى الفقهاء قدس الله أرواحهم، فلنحافظ عليها في هذه الأشهر. صلاة أول الشهر أيضا ليس فيها مؤونة، ركعتان بالحمد مرة والتوحيد 30 في الركعة الأولى، والحمد مرة وسورة القدر 30 مرة في الركعة الثانية، بعدها دعاء من عدة أسطر، ثم يتصدق بما يتيسر ليشتري به سلامة ذلك الشهر. ما تسوى يعني شراء سلامة ذلك الشهر بهذا العمل الذي قد لا يتجاوز نصف ساعة مثلا أو أكثر، وهذه موجودة في كل الرسائل العملية عند الفقهاء. فإذا كنا ما ملت هذا محل كلامي، أنا أذكر الآن شواهد، والله هي بالتأكيد الشواهد كثيرة، لكن أذكر شواهد على ما قلت من أنه في أول هذا الشهر وفي طول هذه الأشهر نجري مراجعة على محاور بعدة اتجاهات. المحور الأول، إذا رأينا عملا صالحا ملتزمين به نحمد الله ونشد العزم على المواظبة عليه، عمل كنا نؤديه ناقصا للانشغال لأي شكل آخر كأن صلاة الليل ما نصليها 11 ركعة، نصلي بس شفع ووتر مثل انشغال ننعس مشغولين بطلب علم نخفى على الكتاب، كنا نكتفي بالشفع والوتر بهالشهر لا كمل هذا العمل. أو عمل ما كنا نؤدي عمل صالح، مثلا كنا أصلا لا نقوم بصلاة الليل أو بعض النوافل أو أعمال أخرى، خلينا نعمل على تأديته. هذا كذا قلنا يعني كاتجاهات للمراجعة والنظر. أو إذا كان فد هناك شيء من الفراغ والمضيعة للوقت بدون أمر مفيد، خلينا أيضا نراجع أنفسنا. أيضا مناسبة ذكر الصدقة بعد صلاة أول الشهر، بالتأكيد أيضا الأعمال التي حث عليها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأيضا الأحاديث الشريفة، التصدق بما تيسر، ربع دينار قولتنا يعني اليوم طلع ربع دينار، وفي الليل والنهار، أول الليل بعد صلاة المغرب والعشاء وأول النهار بعد صلاة الفجر أيضا، يخرج ما يتيسر ليكون من أهل هذه الآية ينفقون أموالهم بالليل والنهار، شيء ما دام يحبه الله تبارك وتعالى وأثنى على صاحبه خلينا نسوي. خو ما حدد ايش قد تتصدق، ايش قد إمكانيتك. تاجر كبير يمكن يصدق كل يوم يطلع 10,000 100,000 أول الليل وأول النهار جزاه الله خير، وآخر ما عنده إمكانية ربع دينار، ربع دينار 250 يخرج حتى يكون من أهل هذه الآية أيضا. هذا خلينا هم لنغفل عنا في هذه الأشهر وفي كل الأشهر طبعا، لكن قلنا أنه لابد من أن يكون التفات وذكر أكثر في مثل هذه الأشهر الشريفة. أيضا إذا كنا لا نؤدي مثل صلاة جعفر الطيار في خصوص في ضحى يوم الجمعة كما ورد الاستحباب الأكيد به، خلينا نتذكر صلاة جعفر الطيار، فإنها تسمى الإكسير الأعظم عند علمائنا وسلفنا الصالح. ممكن ضحى يوم الجمعة نلتزم بصلاة جعفر الطيار، وإحنا الممنونين نؤديها حقيقة مو ابتغاء للأجر، لا نؤديها ونحن الممنونين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجعفر الطيار، أن علمنا عمل نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه 300 مرة في عمل واحد. لو لم يعلمنا هذا العمل ما كان عندنا فد آلية، خلينا نقول بمصطلحنا نحن الممنونين أنه علمنا هذه الأمور. ومن الأعمال المميزة أكيد والسمات البارزة والواضحة في هذه الأشهر الشريفة هو الصوم، وكلما أكثر منه الإنسان فهو خير. وكان البعض ممن تعينه صحته وقوته الجسمية وظروفه المحيطة به، طبيعة عمله، طبيعة علاقاته، التزاماته بالمجتمع، مو كل واحد عنده استعداد، بس أكو بعضهم يوصل صوم رجب وشعبان بشهر رمضان ممكن، لكن طبعا اللي صحته ما تسمح، اللي عمله ما يسمح، ظروف المحيطة به ما تسمح، ممكن يقلل من ذلك، بس كمعدل حث عليه الشارع المقدس في شهر رجب أن يجمع 8 أيام صوم في شهر رجب، لما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ومن صام 8 أيام من رجب فتحت له أبواب الجنة 8. اللهم صل على محمد وآل محمد، فيدخلها من أيها شاء. فإذا كنا لا نستطيع المواظبة على صوم رجب كله بالتأكيد، ولا ندعو أحد أن يضغط على نفسه، رجب هم تعلمون بي وشعبان رمضان دي يصير بأشهر الصيف، ويمكن واحد يؤذي كليته قضية الصوم وجفاف من السوائل، وآخر يؤذي معدته، وآخر عنده التزام وأعمال، لكن خد يحاول إذا استطاع أن يجمع 8 أيام صوم في شهر رجب، هذا أكيد شيء مبارك وعظيم ومصداق لهذا الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام. ولكي يحظى ويحصل على أكبر فضل فليجعلها هذه الأيام في الأيام المخصوصة، عندنا أيام مخصوصة فيها ثواب خاص لصيامها، فاجعل 8 في هذه، عندنا مثل يوم الأول من رجب يوم مخصوص صومه، عندنا 3 أيام سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي علمها لأمير المؤمنين وأوصاه بالمواظبة عليها وقال له إنها سنتي، ولدك تلتزم بسنتي في الروايات المعتبر، وقضية أول خميس من الشهر وأربعة في العشر الوسطى وآخر خميس من الشهر، من صام هذه 3 كأنما صام الشهر كله، فإذا واظب في كل شهر على هذه 3 فكأنما صام العمر كله. وهاي الموجود الرواية عن سلمان الفارسي الذي يقول أني أصوم الدهر كله بهذه الطريقة. فإذا أول خميس وأربعة في الوسط وآخر خميس، أيضا أيام البيض 13 14 15 من الشهر أيضا يستحب صومها، يوم المبعث النبوي الشريف يستحب صومه، آخر 3 أيام من رجب يستحب صومها. فإذا التزمنا بهذه الأيام المخصوصة تحققت 8 التي نبحث عنها. روى الشيخ الصدوق بسنده عن سالم قال: دخلت على الصادق عليه السلام في رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ هذا والكلام قد بقيت أيام من رجب. قلت: لا والله يا ابن رسول الله، كل رجب فات علي ولم أصم، خسارة بالتأكيد، يعني من أجل لقمة نأكلها في الغداء مثلا أو شربة ماء نستطيع أن نؤخرها إلى المغرب، نخسر كل هذا؟ ليس من المعقول حقيقة. من هاي نستشف أنه فعلا أن تربية الأجيال في تكامل، يعني ليس من المعقول من أصحاب الإمام عليه السلام القريبين له يدخل عليه رجب وينتهي، وهو سمع الكثير في فضل رجب ولا يصوم يوما من رجب. ما شاء الله، الآن نجد الإقبال على صوم رجب، يمكن هذا أخوة المسونة، وصوم شعبان ما شاء الله، شوف فتحركة عامة للصيام في رجب. زين كيف في ذلك الزمان قريب للإمام ويخلص من ينتهي شهر رجب وهو لم يصوم يوما؟ فإذن هذا فتشاهد فعلا على أنه بفضل الله تبارك وتعالى الأجيال تربيتها في تكامل. فقلت له يا ابن رسول الله، بعد أن سأله الإمام وقال قلت لا والله يا ابن رسول، فقال لي فقد فاتك من الثواب ما لم يعلم مبلغه إلا الله عز وجل، إن هذا شهر قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته، وأنت لم تصم ولا يوم خلال رجب. فقلت له يا ابن رسول الله فإن صمت مما بقي منه شيئان، بقيت أيام، هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال يا سالم، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا من شدة سكرات الموت. اللهم صل على محمد. وما أحوجنا إلى هذا الأمان، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده وأعطي براءة من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا معنى الذي قلنا أن الثلاثة أيام الأخيرة أيضا مما يستحب صومه. فإذن إذا حافظنا على هذه الأيام المخصوصة نكون قد أنجزنا هذه الثمانية أيام. ومثلكم فضلاء بالتأكيد تندلون وأن تلقون مثل هذه الأحاديث في وسائل الشيعة، أبواب الصوم المندوب وغيره، حتى بدوركم تنقلون هذه المعاني إلى المجتمع. وقلنا أنه يكون قبل المناسبة بالتأكيد، إذا جاء أول يوم ما يخالف، خير أن نلتفت إلى هذه، لكن قد فاتتنا الليلة الأولى وفاتنا اليوم الأول بما فيه من الفضائل، أول خميس مثلا، أول ليلة جمعة، ليلة الرغائب اللي معناه ستكون هذا الخميس المقبل بإذن الله تعالى، يستحب صوم ذلك الخميس، وهذا ذكرنا أول خميس في الشهر يستحب صومه. ثم تدخل ليلة الجمعة وهي ليلة الرغائب، من اسمها بعد يكفي، ما تحتاج إلى أن نشرح شرف هذه الليلة وعظمتها، لها أعمال بالتأكيد. وفي أول يوم من رجب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مخصوصة ويشار لها، وأحيانا ربما لزيارة النصف من رجب تسمى بزيارة الغفيلة لغفلة الناس عن ثوابها في نصف من رجب. إذن هذا أيضا شيء آخر لابد أن نلتفت إليه في شهر رجب، وهو الالتزام بزيارات المعصومين سلام الله عليه، إما زيارات العامة لهم وإما زيارات المخصوصة. كم زيارة مخصوصة؟ الأول من رجب للحسين عليه السلام، نصف من رجب أيضا للحسين عليه السلام، 27 من رجب زيارة مبعث النبوي لأمير المؤمنين عليه السلام، مما ينبغي المواظبة على إقامة الشعائر الدينية، وما أكثر أيضا مناسباتها في هذا الشهر ما شاء الله، ذكريات المعصومين من أول يوم ولادة الإمام الباقر عليه السلام إلى الثالث شهادة الإمام الهادي عليه السلام، إلى العاشر ولادة الإمام الجواد عليه السلام، 13 ولادة أمير المؤمنين، نصف من رجب وفاة العقيلة زينب، والخامس 25 شهادة إمام الكاظم عليه السلام. فما شاء الله حافل أيضا بذكريات المعصومين التي يمكن أن نحتفل بها. وأيضا لابد من تذكر الأمور التي هي ليست خاصة بهذا الشهر، لكن قلنا أنه لابد من الالتفات إلها أكثر والمواظبة عليها أكثر، كمثلا قراءة القرآن الكريم وتلاوته، والأدعية الشريفة، العلاقات الاجتماعية، البر بالوالدين. مجتمع بحاجة إلى التفات، نحن قبل المجتمع، ليش نرميها للمجتمع؟ خلنا نتذكر أنفسنا أول، احنا سام شايلين هم المجتمع، خلنا نشيل هم أنفسنا أول. علاقات الاجتماعية يمكن السنة كلها ما أصل لفرصة أنا أصل رحمي، خلي أصل رحمي في هذه الأشهر الشريفة. يمكن أكون تقصير في علاقتي مع والدي مع والدتي، بر الوالدين من أعظم القربات والوصايا في الشارع. خليني ألتفت أيضا وأعيد المراجعة لبر الوالدين مثلا، وهكذا من حسن الأخلاق، حسن التعامل مع الآخرين. شخص في قطيعة معه، شخص في خصومة معه، أسأت معه أو هو أساء لي فحصلت قطيعة، نرجع صلنا انقطعت ونرجع ونتواصل. فإذا الكثير من الأعمال التي هي عمومات تكون في هذه الأشهر خصوصات، لأنه لابد من التركيز عليها في هذه الأشهر الشريفة حتى نستقبل إن شاء الله تعالى شهر رمضان، وقد أذن الله تبارك وتعالى في أن ندخل في ضيافته وعلى مائدته مع الطيبين الطاهرين وحسن أولئك رفيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر إن شاء الله تعالى في مسألتنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الأمر الرابع من الأمور التي أحببنا إلحاقها بأصل البحث وهي أحكام الصوم في السفر، الأمر الرابع في اعتبار حد الترخص في الإياب، في الذهاب والإياب. الفقهاء عرفوا حد الترخص بعلامتين أو قل حدين، هما أولا خفاء الجدران، وثانيا خفاء الأذان أو عدم سماع الأذان كما يعبرون. هاتان إذن علامتان أو حدان بحسب ما سنشير إليه البحث إن شاء الله تعالى لحد الترخص الذي تترتب عليه آثار فقهية، لكن نحن نريد أن ننقح الموضوع أولا ثم نرى ما هي هذه الآثار الفقهية التي هي محل البحث. شرحوا معنى خفاء الجدران والكلام لصاحب العروة بأن المراد منه خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقباب، هذا في كتاب الصلاة أبواب باب فصل صلاة المسافر، المطلب مرتبط هناك لأن تفاصيل ذكروها هناك بعد ما أعادوها في كتاب الصوم، فلا بد أن لا نغفل إذن عما يذكر هناك. فهذا في العروة في فصل صلاة المسافر. قالوا خفاء الجدران يعني خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم تخف أشباحها. كما ترى وكأنهم يردون أن يتخلصوا من إشكالهم. إذا أنت تقول خفاء الجدران، خفاء الجدران شامل لكل هذه الأمور التي استثنيتها، هذا التقييد ليش؟ هذا خلاف الظاهر. ليش تقول هذا التقييد؟ لا مو هذا قصدي ومو هذا قصدي ومو هذا وإنما كذا وإنما كذا. هذا بالتأكيد لأنه يوجد إشكال عليهم، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فهذا التقييد إنما هو للهروب من هذا الإشكال، رغم أنهم كانوا في غنى عن هذا الدخول في هذا المطب خنسميه، لأن خفاء الجدران ليس من الألفاظ الشرعية حتى تتعبوا أنفسكم في شرحها. لم يرد ولا في رواية واحدة تعبير خفاء الجدران، فبعد تتعبون أنفسكم وتجعلون له قيود وتخرجون وتدخلون، لأنه لما قالوا خفاء الجدران وقعوا في إشكال ستأتي الإشارة إليه. خفاء الجدران يمكن اليوم أحدكم من يسافر 20 كيلومتر نبتعد عن المدينة وما زلنا نرى جدران. فإذا جعلنا هذا علامة هذا مشكلة، هذا نبتعد كثيرا عن حد الترخص، خصوصا إذا أدخلنا قضية القباب 20-25 كيلومتر وأنت ترى قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا أوقعهم في إشكال، وهم كانوا في غنى عنه لأنه ليس هو مصطلح شرعي حقيقة شرعية ورد في كلام المعصومين حتى تتعبون، وإنما هو كلام متشرعي الفقهاء هم الذين ذكروا من القدم، من الشيخ الطوسي، من السيد المرتضى، من ذلك الجيل أدخلوا هذا التعبير، وإلا هو ليس. وهي مشكلة التعابير، مشكلة الألفاظ. لذلك مرة نبهنا في خطاباتنا قلنا كثير من مشاكلنا مشكلة ثقافة ومشكلة مصطلحات، نؤسس مصطلح، المصطلح يصير بعد هو أيديولوجية نمشي وراءها، بينما خلينا نتوقف لحظة ونرجع للمصطلح ونشوف ما المراد به، بآثار اجتماعية، بآثار نفسية، بآثار علمية. نبهنا في أكثر من كلمة، فلا بد أن نكون دقيقين. اليوم كان أكو برنامج لأحد الأطباء ويتحدث عن سن اليأس للمرأة، خلينا ولو هذا استطرادا بس لأن معنى اجتماعي بصراحة، وأنتم كلكم فضلاء خطباء أئمة مساجد جمعات، سن اليأس للمرأة، هل هالمصطلح هذا الذي أدخل اليأس والإحباط إلى المرأة وكأنها إذا بلغت سن اليأس انتهى دورها في الحياة وأصبحت حاجة بالية تنشمر بالبيت، ومعنى زوجها راح يتزوج ثانية عليها وقامت القيامة وانتهت، كأنها حكمت على نفسها بالموت قبل أن تموت. من جاء بهذا المصطلح؟ لماذا سن اليأس؟ خلينا نسميه، قد يكون له وجه باعتبار اليأس من الدورة الشهرية سله منشأ، بس مده يشوفون آثار الاجتماعية والنفسية على المرأة، شنو معنى هالإلحاح والإصرار على هذا المصطلح؟ هذا سميخه سن الكمال، سن النضج، سن الخبرة. المرأة تكون قد أدت رسالتها وأنجبت، وأولادها وبناتها صاروا في سن الشباب وتبدأ بتزويجهم، وأصبحت هي أيضا في ذات خبرة وتجربة كاملة في الحياة، والآن حان وقت أن تتفرغ لعبادتها ولزيارتها للمعصوم باعتبار انتهت مرحلة رعاية الأطفال والأمومة، هذا وقت العمل الآن بالنسبة للمرأة. كذا هي بالعشرينات والثلاثينات لهالعمر ملتهية، يا ولادة يا رضاعة يا جهال يا مشغول، زين ومن وصلت 45 حشينا في دماغها هذا سن اليأس، بعد انحلتي على التقاعد وكل دور ما قالش ولا شو وقت تعمل المرأة، شو وقت تقدم؟ خو بالحفظ هذا سن كمالها، هذا سن نضجها، هذا سن تمام خبرتها بالحياة، تبدي تعطي لأولادها لبناتها للآخرين، تبدي تتفرغ كما بعض النساء الموفقات بهالعمر هذا بعد تبدي تشعر بتحرر من مسؤولياتها اللي كانت، فتبدي تفتر عباداتها، تلتزم بمستحباتها، قراءة كتب، تبدي تزور مثلا المعصومين سلام الله، تبدي بعمرها، تبدي هذا. شوف خطر، خطر هذه المصطلحات سألكمين هذا فد هامش، لأن اليوم سمعت من هذا البرنامج فبعد صار جديد عهد بي. فالسهاب خفاء الجدران ليس موجودا هذا المصطلح في روايات المعصومين، وبالتالي دخلنا في إشكالات، وهل داخل القباب والأعلام لو ما داخله، زين إذا مثلا هاي مو مدينة فيها جدران وإنما مثلا بيوت أعراب مثلا، زين إذا المدينة على مرتفع من الأرض بحيث من مسافة بعيدة يرى، ودخلنا في إشكالات ما لها أصل، ما موجود هذا المصطلح في الروايات حتى نتعب أنفسنا به. لكن قلنا هو مصطلح متشرعي أدخله الفقهاء قدس الله أرواحهم من الجيل القدماء. الشيخ قدس سره في النهاية قال لا يجوز التقصير للمسافر إلا إذا توارى عنه جدران بلده من ذاك الوقت، أو خفي عليه أذان مصره، وهو قول البراج. الشيخ الصدوق أيضا عبر بذلك قبل الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى قال ذلك، لكن آخرون لا، ما أدخلوا هذا المصطلح، كالشيخ المفيد مثلا قال لا يجوز التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، هذا العلامة الثانية على ما جاءت به الآثار، وهو قول أبي الصلاح. هذا كله من العلامة في المختلف. وقال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه أجمعين إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين. مصطلح إذن هذا دخل إلى كلمات الفقهاء وهو ليس، فنحن إذن في حل من شرحه. الموجود في الروايات مو تواري البيوت عنه، تواريه هو عن البيوت، وبينهما فرق. تواري المسافر الآن يقف في طرف البلدة وينظر المسافر ايش وقت يتوارى، لعله كيلومترين ثلاثة يتوارى المسافر بحسب طبيعة الأرض أيضا كونها كروية وإلى آخره، وهو أهم شخص حجمه يعني. هذا هو حد الترخص، تواريه هو عن البيوت، هذا الموجود في الروايات. تواريه أي المسافر كما في صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت. لكن طبعا لكي ندافع عن المشهور نقول أن هي العلامة حد الترخص من الرداء لأهل البلد لو للمسافر، رداء للمسافر حتى يعرف إيش وقت يقصر. زين، فإذا جعلتم العلامة تواريه هو عن البيوت، هاي العلامة معنى المن راح الصين لأهل البلد، شو أنا شو علينا بأهل البلد، نريد هو العلامة إلى. فربما الفقهاء هكذا طبعا رأوا فنقلوا العلامة كأنه بدل تواريه هو عن البيوت الوردة في النص قالوا تواري البيوت عنه، فصار هذا الذي صار. والحالة خلينا بدقة ما يخالف نحول الحد، لأن احنا يهمنا المسافر إذا حكمه قومه للبلد. لما نقول تواريه عن البيوت يعني عن نفس البيوت لو أهل البيوت، فأهل البيوت طبعا البيوت ليس لها عيون حتى ترى. فلما تقول الرواية تواريه عن البيوت يعني تواريه عن أهل البيوت، فزين هسه نعم اقلب العلامة قل تواري أهل البيوت عنه، صارت هسه أفضل وصارت أدق ومأخوذة من الروايات بهالتسلسل من التفكير. هم قالوا أعتقد هكذا فكروا، طبعا ربما في كلماتهم ما يشير إلى ذلك، قالوا نعم العلامة وردت تواريه عن البيوت، لكن هاي العلامة لمن؟ مو إلى للبيوت. زين خواش تفيدنا احنا، نريد هو يريد يعرف حكمه متى يصل حد الترخص ويبدأ بالتقصير. فبدل ما نقول تواريه عن البيوت باعتبار إذا توارى عن البيوت توارت البيوت عنه لأنكم ملازمة، فلأجل هذه الملازمة عبروا بدل تواريه عن البيوت الوارد بالنص قالوا تواري البيوت عنه اللي معنى خفاء الجدرة. هكذا نشأ التفكير عندهم، لكن ما يخالف جينا وياهم نفكر هكذا معكم، لكن خلينا نكون دقيقين. من يقول النص تواريه عن البيوت يعني عن نفس البيوت الطابوق والحجر، لو تواريه عن أهل البيوت عن أهل البيوت جيد، هسه هاي عبروا بلازمها قولوا ما دام حد الترخص تواريه عن أهل البيوت فحد الترخص تواري أهل البيوت عنه يعني الناس الأشخاص، وبذلك أغلقنا الباب على كل هذا الكلام. الجدران داخل لو ما داخل، سور البلد داخل، القباب، المآذن، الأعلام، كل ما له علاقة. متى هذا المسافر بعد يتوارى عنه أشخاص المودعين له، فنقول الخارجين إلى باب البلد المودعين له بالسفر، هذا صحيح وهذا التقى مع ذلك المعنى. فإذن وهذا منشأ انتقالهم الذهني إلى هذه العلامة، أنه عبروا باللازم، وهذا أيضا قالوه في مصادرهم، عبروا بلازم هذا الأمر وهو خفاء الجدران، حيث أن المسافر إذا نظر إلى جدران البيوت فلم يرها وخفيت عنه يظهر له بوضوح أن أهل البيوت أيضا لا يرونه، وأنه متستر ومتوار عنهم لما بينهما من الملازمة، فجعلوا هذا تواري البيوت عنه معرفا لذلك تواريه عن البيوت ولا بأس به. هذا ما قاله سيد الخوئي قدس سره، لكن لا، هذا فيه كل البأس. تعبير باللازم نعم، لكن مو به الشكل الذي قلت. فإذن السيد الخوي أيضا وغيره فعلا يعني اعترف خلينا نقول أن هذا التغيير في المصطلح هو لأجل هذه الملازمة، حيث أن المسافر إذا نظر إلى جدران البيوت فلم يراها وخفيت عنه يظهر له بوضوح أن أهل البيوت أيضا لا يرونه. نعم هذا صحيح، لكن هذا لازم مو مساوي إلا، ونحن نتكلم عن حد للتقصير، والحد لابد أن يكون مطابقا. نعم هو إذا خفيت عليه جدران البيوت أكيد هو خفي عنهم، لكن هذا وين؟ مرحلة متأخرة، هو خفي عنهم قبل ذلك بكثير. فإذن هذا قلنا الإشكال الذي قبل قليل حينما قيدوا خفاء الجدران وهالكلام، لأنه وقعوا بهذا الإشكال أنه خفاء الأذان يتحقق بمسافة كيلومتر كيلومترين، زين خفاء البيوت هذا 20 كيلومتر وبعدها البيوت ترى، فلذلك بدأوا يقيدون، وقلنا هو كانوا في حل من ذلك. ودخلوا بإشكالات طبعا أنه كيف نعالج اختلاف هاتين العلامتين، خفاء الأذان يكون بمسافة قلنا كيلومتر كيلومترين، خفاء البيوت هذا 20 كيلومتر، عايشون نحلها. ودخلوا أيضا في إشكال، نحن لسنا بصدد مناقشة المسألة كمسألة مستقلة، وإنما هي أمر ملحق بمسألة، فلذلك نحاول أن نمسك أنفسنا عن التوسع بالحديث إلا بمقدار ما هو ضروري كأمر ملحق. شوف سيد الخوي يقول: ومن الضروري اختلافهما في المقام وحصول أحدهما وهو عدم سماع الأذان قبل خفاء الجدران دائما. وبدأوا يحللون: فإن شعاع البصر ومدى إبصاره أبعد بكثير من مدى الأمواج الصوتية، ولذا ربما يرى الإنسان في البيداء شخصا من بعيد ويناديه بأعلى صوته فلا يسمع، وهذا واضح لكل أحد. فإذا هذه العلامة الأولى علينا أن نصححها، هاي خلاصتها العلامة الأولى، الذي قالوا خفاء الجدران هذا مصطلح متشرعي وليس شرعي، فإذا لا نلتزم بكل ما قالوه في تعريفها وقيودها وشروطها. الوارد هو تواريه هو عن البيوت، ولما كانت هذه علامة لأهل البلد وليس له فنعبر بلازمها، تواريه عن البيوت يعني تواريه عن أهل البيوت، فلازمها تواري أهل البيوت عنه، يعني تواري الناس الذين هم في توديعه لنقل خارج البلد. إذن هذه العلامة الأولى ناقشناها ووضحناها ونقحنا موضوعها كما يقال، قبل أن ننتقل إلى الكلام في الأحكام، ثم إن شاء الله نبين العلامة الثانية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.